هو الشريط 64 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
هنا أخصر من هذا أن نقول أن من شرط الجمعة أن تكون في الوقت بخلاف الظهر. الظهر ما الذي يشترط لها؟ دخول الوقت فقط، لا أن تكون في الوقت. نعم.
الفرق الثامن أنه يحرم تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة، بخلاف صلاة الظهر فإنه يجوز تعددها في الأحياء ولو بلا حاجة. الفرق التاسع أنه يشترط لوجوب الجمعة الحرية عند بعض العلماء لأحاديث وردت في ذلك، ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر إجماعا.
لا لا، هو إذا صار حاجة فلا يشترط. إيه نعم، لكن هو قال أو مصلحة أظن.
لا لحاجة.
وش لقيت فيها أو مصلحة؟
أي فرق الثامن لغير حاجة فقط.
اللي قبلها جل يمكن.
لا للمصلحة هذا الفرق.
السفر أظن. إيه أو مصلحة هذه ما أعرف إيش معناها.
مصلحة راجحة يا شيخ.
المحرم ما تجوز المصالح، لكن لو تحذفها كان أحسن.
خير.
نعم.
الفرق العاشر أن من لا تنعقد به صلاة الجمعة فإنها لا تصح إمامته فيها عند بعض العلماء كالعبد والمسافر ونحوهما، بخلاف صلاة الظهر فتصح إمامته بالاتفاق. الفرق الحادي عشر أنه لا يصح جمع الجمعة مع العصر جمع تأخير ولا جمع غيرها إليها، بخلاف صلاة الظهر فإنه يصح جمعها مع العصر جمع تأخير، ويصح جمع العصر معها جمع تقديم.
شيخ الإمام، بالنسبة للإمام حتى في صلاة الظهر
كان مستقيم. إيه، يصح يكون إمام
على خلاف.
لا ما في خلاف.
لا يؤمن الرجل والرجل بالسلطان.
إيه هذا ما هو أحق. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أهل مكة وهو مسافر وهم مقيمون، وقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. نعم.
الفرق الثاني عشر أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر وآكد منها بلا نزاع، لأنه ورد في فضلها وفي التهديد والوعيد على التهاون بها أو تركها ما لم يرد في صلاة الظهر. الفرق الثالث عشر أنه لوحظ في مشروعية صلاة الجمعة على هذه الصفة سر بديع، وهو تذكير الناس بيوم المبدأ والمعاد، ولذلك اشترط لوجوبها الجمع
يوم المبدأ.
نعم، بيوم المبدأ والمعاد.
المبدأ لا، المبدأ كل واحد بطن أمه الحال.
ذكر شيخ القيم.
لا المبدأ ما هو صحيح، المعاد صحيح.
ولذا
يوم المعاد.
يوم المعاد حديث الشيخ.
ولذلك اشترط لوجوبها الجمع، وشرع قراءة ألف لام ميم السجدة والإنسان في فجرها اللتين اشتملتا عليه مما كان ويكون من مما اشتملتا عليه من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور، كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة نفسها بالجمعة والمنافقون، لما اشتملتا على الحث على السعي إلى ذكر الله والاجتماع عليه، ولم يلاحظ ذلك في صلاة الظهر كما لوحظ هنا. الفرق الرابع عشر أنه إذا طرأ عذر للإمام في صلاة الظهر ونحوها جاز له أن يستخلف واحدا ممن قد دخل معه في الصلاة، فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدا، فإن لم يقدموا واحدا جاز لهم أن يتموا الصلاة فرادا، ولا يجوز ولا يصح ذلك في الجمعة لأنه يشترط لها العدد حتى نهاية الجمعة.
كمل يا شيخ الكتاب الحمراء.
يعني هذه فيها نظر.
نعم. إلا إذا كان ذلك بعد الركعة الأولى.
نمكس عليه معنا.
واضح؟ ها؟ يقول لو طرأ الإمام عذر في صلاة الظهر خلف من يتم بهم ولو في آخر ركعة، بخلاف الجمعة لأنه يشترط لها العدد. ولكن ألحقنا نحن على هذا، قلنا إلا إذا كان العذر للإمام في الركعة الثانية فإنه يصح أن يتموها جمعة، لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. واضح؟ ومثل ذلك من زحم، لو زحم الإنسان وعجز عن متابعة الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الثانية أتمها جمعة، أما في الركعة الأولى يتمها ظهر. نعم. لا لا مشروعية.
مشروعية.
لا ما تشرع في الظهر. يجوز لكن ما نقول يستحب. يعني صلاة الجمعة نقول يستحب أن يقرأ بالجمعة والمنافقين بخلاف الظهر. يعني لو قيل بدل من هذا أعم من هذا أنه يشرع في الجمعة قراءة سور معينة بخلاف الظهر كان أحسن. نعم. ها؟ إيه؟ لا لا ما هو فرق، هذا فرق يعني مستقل.
ها؟ وإذا عايز السور يعني أقرأ السابع ما هي السورة تقرأ
يكون تعيين. يعني في زي التعيين، لكن عشان الإشكال اللي قال عبيد الله يظن أن معنى هذا أنه لا يصح أن نقرأ الجمعة والمنافقين في الظهر، ويصح لكن ما نقول يسن أن تقرأ. فرق الظاهر إن خلوا المناقشة آخر شيء لأن خاف ما نكمل.
راجح على قولة القراءة. كل أقوال راجحة يا شيخ.
شنو؟
كل أقوال كلها راجحة.
إيه ماشي ماشي. ماشي. نعم.
لا
قرأ. إيش؟
مركز عليه. لا
يقرأ. الآن عرقات؟ ما يحتاج لا تقرأ.
الفرق التاسع عشر أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة.
خمسة عشر. المنقوز منقوز حطوط عليه التي نسمونها إكس وحنا نسميها عرقات.
الفرق الخامس عشر أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ولا يستحب ذلك في صلاة الظهر، بل المستحب عكس ذلك. الفرق السادس عشر أن أقرب أهل الجنة من ربهم يوم القيامة وأسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم أو وسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، وليس كذلك في صلاة الظهر. الفرق السابع عشر.
وشوف هالفرق هذا.
كذلك.
وش معنى كذلك؟
الذي يدمن الإمام حتى في صلاة الظهر أقرب إلى الله عز وجل.
لا ما ينال الفضل هذا.
نعم.
ما ينال هذا الفضل. على كل حال هو أخذ من المقيم.
الفرق السابع عشر أنه يجب الاغتسال لصلاة الجمعة على الصحيح للأدلة الواردة ولا يجب ذلك في صلاة الظهر.
لا الأحسن نقول يشرع ولا يشرع، لأنه قلت ولا يجب في صلاة الظهر معناه أنه يستحب.
لكن هو الراجح شيء.
إلا يجب، لكن كلمة يشرع يقول العلماء تصلح للوجوب والاستحباب، يعني قص على شأن ولا يشرع في صلاة الظهر، أما لو قلت ولا يجب في صلاة الظهر يفهم منه أنه يسن وهو ما يسن الاغتسال صلاة الظهر. نعم.
الفرق التاسع عشر.
إذن يشرع الاغتسال لصلاة الجمعة إما وجوبا أو استحبابا، إما وجوبا على الراجح أو استحبابا، ولا يشرع لصلاة الظهر. نعم.
الفرق الثامن عشر أن وقت الجمعة يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح، وصلاة الظهر لا يبدأ وقتها إلا من زوال الشمس عن كبد السماء.
الأول ترى فيه خلاف ولا لا؟
أين؟
وبينا إن فيه نظرا، وأنا الأقرب أن يدخل وقت صلاة الظهر الساعة السادسة. نعم.
الجمعة
قصدي. نعم.
الفرق التاسع عشر أنه يستحب.
طيب ما رأيكم لو قال في الفائدة في الفرق هنا أن وقت الجمعة يدخل قبل الزوال؟
أحسن.
نعم بخلاف الظهر الذي يشمل من قبل الزوال من ارتفاع الشمس قيد الرمح الى الساعه السادسه. نعم ايهن ما ما في ما في على خلاف في ذلك. نعم.
الفرق التاسع عشر أنه يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، ولم يرد استحباب ذلك في صلاة الظهر
كما مكرر 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 سبق.
لا استشهاد في معرض استشهاد
أجل احذف الأول،
هو فرق مستقل لكنه استشهاد فقط يعني.
والله ما أدري على كل حال هو خله مكرر واحده في الراء الاخيره.
الفرق العشرون انه يسن ان يصلى بعد الجمعه اربع ركعات في المسجد او ركعتين في البيت على اصح الاقوال.
ان يصلى او ان يصلي
أن يصلي
لا كان الفرق لأنك قلت أن يصلي صح قولك أو ركعتين، إذا قلت أن يصلى لا بد تقول أو ركعتان. هنا طيب
الفرق العشرون أنه يسن أن يصلي
إيش خلنا نشوف خلنا نكمل نصحح خطأ النحو قبل. نعم.
أنه يسن أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت على أصح الأقوال، وصلاة الظهر لا يسن ذلك بعدها، بل إن شاء صلى الراتبة في المسجد وإن شاء صلىها في البيت وهو أفضل.
أيوة اشتبون بها الفائدة بها الفرق أعرج ها؟ هو يقول اللي يظهر لي انه يريد ان راتبة الظهر بعدها ركعتان سواء صلىها في المسجد او في البيت، وراتبة الظهر الجمعة ان صلىها في البيت فركعتان وان صلىها في المسجد فاربع. هذا مراد، هذا المراد، والمسألة تقدمنا الخلاف فيها، وذكرنا بعض العلماء رجح الاربع مطلقا لأنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وركعتان من فعله. نعم.
الفرق الواحد والعشرون أن صلاة الجمعة تسقط عن المريض وعن الخائف ونحوهما، ولا تسقط عنهم صلاة الظهر بأي حال من الأحوال، بل تجب عليهم على حسب طاقتهم وقدرتهم.
نعم.
الفرق الثاني والعشرون أن صلاة الجمعة
لا الجمعة تسقط، إذا صار الجمعة صار ظهر يلزمهم ظهر. نعم.
الفرق الثاني والعشرون أن صلاة الجمعة يتقدمها أذانان، النداء الأول والنداء الثاني، ولا كذلك في صلاة الظهر بل أذان واحد فقط.
ماشي.
الفرق الثالث والعشرون أن صلاة الجمعة يسقط وجوبها إذا اجتمعت مع يوم عيد لمن حضر صلاة العيد مع الإمام، ولا كذلك في صلاة الظهر.
ماشي.
الفرق الرابع والعشرون أن
ولو قلت ولا كذلك صلاة الظهر أحسن فيما له معنى.
الفرق الرابع والعشرون أنه يتأكد استحباب الطيب لصلاة الجمعة أكثر منه لصلاة الظهر للأحاديث
الواردة أكثر
أكثر منه في صلاة الظهر للأحاديث الواردة في فضل ذلك واستحبابه.
ما تقولون في هذا؟ نعم. كيف؟ يقول إنه يستحب يتأكد استحباب إيش؟ الطيب أكثر من صلاة الظهر، ويعني هذا أنه يستحب الطيب لصلاة الظهر. من قاله؟ الظهر ظهر ها؟ كيف؟ الطيب يا إخواني غير أخذ الزينة، يعني هل يسن لي إذا أتيت في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أن أتطيب؟ هذا إذن هذه فاتت عن الحقيقة، تحتاج إلى عرقات. الجمعة لا بأس، لكن الظهر ما يستحب. اللي أنت بتقول أنه يستحب التطيب لصلاة الجمعة بخلاف الظهر، أي هذا لا بأس. أي
الفرق الخامس والعشرون أن للسعي إلى صلاة الجمعة وقتين، وقت فضيلة وهو من أول النهار، ووقت غروب وهو بعد الزوال، وليس لصلاة الظهر إلا وقت واحد.
ترى البحث للجميع يا جماعة، ما تقول في هذا الفرق؟
وقت الصلاة قبل الزوال،
أي
بعد الزوال تكون كامتها الصلاة.
يقول
لو قال قبيل الصلاة،
هو يقول السائل الجمعة وقتها في الوقت الأول مبكر من طلوع الشمس، والوقت الثاني من حين ما يسمع النداء يجب وجوب.
يقول بعد الزوال،
لا هو ما قال، إذا وجد النداء الثاني بعد الزوال أو قبله. هل الظهر وقتان في السعي إليها؟ ما نعرف. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. فالصلوات اللي غير الجمعة السعي الواجب مقرون بالإقامة، والجمعة مقرون بالنداء. هنا يعني لا بأس نقول هذا الفرق، أن وجوب السعي إلى صلاة الجمعة مقيد بالأذان، ووجوب السعي إلى غير الجمعة مقيد بالإقامة. هذا صحيح.
الفرق السادس والعشرون أنه يسن أن يلبس للجمعة أحسن الثياب بالأحاديث الواردة، ولم تخص صلاة الظهر بمثل هذا.
طيب ماشي.
الظهر كذلك.
لا الزينة ما بزينها أحسن الثياب. نعم.
الفرق السابع والعشرون أن صلاة الجمعة إذا تعددت في البلد الواحد لغير حاجة فإنما لم يباشرها الإمام أو يأذن فيها باطلة على المذهب، ولم يقل ذلك أحد في صلاة الظهر.
مكرر سبقت، بس هناك قلت حرام وهنا قلت تبطل. لا تحريم العبادة لذاته يلزمه من الإطلاق، وألحق هذه هناك قلت تبطل. نعم. ترى اللي تحته خط أحمر، انتبه
إن شاء الله. الفرق الثامن والعشرون أن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها كما في الحديث، وليس كذلك في صلاة الظهر.
طيب صح.
الفرق التاسع والعشرون أنه يحرم البيع في وقت صلاة الجمعة أنه يحرم البيع من وقت نداء الجمعة الثاني، وليس كذلك في صلاة الظهر.
صح. يعني لو أدنى صلاة الظهر وبيعنا وشرينا ما في بأس، ما دام الصلاة لم تقم. نعم.
صح. الفرق الثلاثون أنه يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب أمر أن يجمر مسجد المدينة حين ينتصف النهار، ولم يرد ذلك في صلاة الظهر بخصوصها.
وش رأيكم؟ صح؟ يعني يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة بخلاف غيرها، بخلاف صلاة الظهر. تجمير يعني تبخيره. هنا
الفرق الواحد والثلاثون أن الجمعة من خصائص هذه الأمة لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقف. هل هذا فرق؟ لا ليس فرق. نعم.
في صلاة الظهر لو تبايع اثنان بعد الإقامة
أي ما يجوز، ما تصح.
البيع وهو ماشي للمسجد، يعني مو جلسوا للعقد ترك الصلاة.
قول الرسول إذا سمعتم فامشوا إلى الصلاة، قد يقال إنه لو باع في هذا الحال ما يضر لأنه ماشي، لكن في الجمعة قال داروا البيت.
نعم.
نعم.
الفرق الواحد والثلاثون أن صلاة الظهر لها راتبة قبلها وبعدها، وصلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها بل بعدها فقط كما تقدم.
إذن أن صلاة الظهر لا راتبة قبلها بخلاف الجمعة بس، أو أن الجمعة لا راتبة قبلها بخلاف الظهر، أترك البعدية
لكن
ما يحتاج. نعم.
الفرق الثاني والثلاثون أنه إذا صلى ظهرا من تجب عليه الجمعة في بيته ثم أتى إلى المسجد وأدرك صلاة الجمعة مع الإمام بطلت صلاة الظهر، وليس كذلك في صلاة الظهر.
صح هذه القول الفقهاء، لازم تصلي في بيتك وتجي للإمام وتجده ما صلى، أو مجرد ما تصلي قبل صلاة الجمعة تبطل صلاتك. هنا ما هو لازم تجي، يعني لو صلى من تجب عليه الجمعة في بيته ظهرا فصلاته باطلة. نعم.
الفرق الثالث والثلاثون أن صلاة الظهر تصح في المساجد وفي الصحراء، وأما صلاة الجمعة ففي صحتها في الصحراء خلاف.
لكن ذكرنا أنها تصح في مقارب البناء من الصحراء. نعم.
الفرق الرابع والثلاثون أنه إذا أدرك المصلي للجمعة مع الإمام أقل من ركعة فإنها لا تصح منه جمعة، وليس كذلك في صلاة الظهر بل تصح منه ولو أدرك أقل من ركعة.
تمام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
طيب أصبر، الأخوان اللي كتبوا من عند فرق زائد؟ ها؟ عشان تلحقها ويعتمد هذا. نعم. إيه لا هذا مهم الفرق. خلنا بدأنا. نعم.
وعلى قول بعض من العلم وهو المذهب أن الصلاة الخمس لا تصح خلف المفاسق بينما الجمعة تصح كما قال المقدام والكافي، وتصلى خلف كل مرء وفاجر لحديث جابر.
هذا فرق، يعني أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق بخلاف صلاة الظهر ففيها خلاف، والصحيح أنها تصل خلف الفاسق حتى صلاة الظهر. نعم. خليه اكتب أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق بخلاف الظهر ففيها خلاف، والصحيح الجواز أو صحيح الصحة. نعم. إيه شو هذا؟
صحيح.
طيب إذن أنه تشرع تحية المسجد للإمام إذا دخل لصلاة الظهر بخلاف الجمعة. ها؟ لا، تحية المسجد سواء فريضة ولا نافلة، المهم يشرع في صلاة فريضة ولا نافلة غير الجمعة. نعم، ما يجلس.
ها؟
لا ما لا مهم فرق. لا
ها، أن صلاة الجمعة من خصائص هذا اليوم الشريف
ذكرها. يلا خلاص. يلا يا زران، عندك شيء زايد؟
شيخ ما ذكر المسألة التذكير
إليه. ذكرها ذكرها لا تصير مثل أنت عندك شيء؟ أي أنه يشرع الانتشار بعد صلاة الجمعة، هذا ليس بفرق لأنه مباح قوله فانتشروا في الأرض، لأنه بعد ما قال اترك البيع يعني بعد الصلاة لا بأس. ها. من؟ يلا عبيد الله.
هذه موجودة مؤكسة عليها.
هذه ما هي فرق.
وجود الملائكة على الأبواب الجوامع وحضورهم الصلاة.
أي هذه صحيح. كيف؟ أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول. بخلاف صلاة الظهر.
وأنه من تركها فوق ثلاث تبع على
أيها. إيه أسمع. أسمع يا إخواني، ما ترى إذا صرنا فوضى ما زينا شيء. ما لم شرع هذا في نعم. إيش؟
أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، وليس كذلك في صلاة الظهر.
نعم. الثالث أيضا مفروق، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه بخلاف الظهر.
أنا موجود في بحثي أنا شيء.
موجود؟
وأكست عليها أنت.
ماس. وش الفرق؟
عندي
أنا؟ إيه وش عندي؟
والله
شيخ
موجود لكن ما
أكسر يعني غلطان. إيه خلاص ما أكسر خلاص. موجود بس خلاص. نعم. قضيت؟ يلا عبيد الله.
إذا قام الإمام صلاة الظهر مع المقرين وصلى ركعة ثم ذهب هؤلاء وتركوا الجماعة فلا تبطل بعملهم هذا صلاة النهار.
كيف؟
خلاص صلاة
النهار. أنت تتعجل.
يعني إذا قام الإمام صلاة الظهر مع المقتدين.
مع إيش؟
مع المقتدين مأمومين.
إذا أقام صلاة الظهر.
نعم. نعم. الجماعة.
طيب.
وصلوا في أثناء صلاة تركوا المقتدين الإمام. وذهبوا.
إيه.
لا تبطل صلاة على الإمام. خلاف صلاة الجماعة.
إيه. فاهمين؟ يقول لو انصرف المصلون خلف الإمام في صلاة الظهر أتمها ظهرا. ولو انصرفوا في صلاة الجمعة لم يتمها جمعة. صحيح. لكن هي موجودة في بحث. علشان العدد دي. نعم. لا تسأل. انت كان عندك فائدة عطنية. فرق. خل نشوف عبيد الله قضيت.
ممكن هذا لا تصح الصلاه، لا تصح الجمعه على اهل الفسطاط والخيام.
هذه مذكور مذكوره ان يكون بقريه. ها
الجمعه
ذكرها ذكرها. نعم
عندي يا شيخ ان الجمعه ركعتان والظهر اربع.
اي موجوده هو مشطوب عليه.
زين. ان من تسلم في الجمعه فلا جمعه ثلاث.
اصبر انت ما اعطينا بحثك.
هذا هو
ما اعطيتنا بحثك.
اي الحين اللي كتبه راح
الضبط. لا
ما
خلص.
ها؟ عندنا عندنا راح. ها؟
دور عليه.
يلا امشي. عندك شيء زود؟
ايوه ابي اشياء. ما انت هنا ببحث شاطر عليه. قضية تجميل المسجد.
اي.
ما يعني استقال
بشخصية ثياب وكذا تقلب. اقرا يمكن عشان اغيره. اي هذا صح هذا صح.
كذلك تبخير المسجد.
تبخير المسجد مشروع عليها. انا اللي غلطت. هذا غلطه علي.
ثانيا ان صلاه الجمعه تكون في يوم عيد المسلمين الذي هو يوم الجمعه.
لا هذه ما هي فرق.
هي فرق. ترجع ساعه.
ها
ترجع ساعه الاجابه ما بين سعود الامام.
اي ما هي مهمه. أصب يا جماعة خلوه يكمل.
خلاص.
خلاص. وش عندك أنت؟
أنا منع التحلق قبل صلاة الجمعة.
إيش؟
منع التحلق قبل صلاة.
أي النهي عن التحلق يوم الجمعة. بس هذا ما يتعلق بالصلاة. هذا يتعلق باليوم.
صلاة الجمعة.
لا ما يصلح. أصبر جزاك الله خير. خلاص قضوا المقدمين بحث من يلا سامي
شيخ هنا من فرق الجمعة فإنه يتصدق بدينار فإن لم يجد نصف دينار أما الظهر فلا.
إيه يعني يشرع.
يشرع.
إيه هذه ذكر بعض العلماء أن من ترك صلاة الجمعة فإنه سنة يتصدق بدينار أو نصفه. بعضهم ما ذكر هذا.
حديث
ضعيف. إيه نعم بناء على الحديث. نعم
وأن من صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي بعدها غفر له ما بينهما وزادت أيام ثبت هذا في صحيح مسلم.
نعم.
أما الظهر
فيدخل
ضمن عون
قوله
الصلوات الخمس كالقارات لما بينهن إذا اشتري
من الكبائر. إيه طيب.
دون زيادة ثلاثة أيام.
آه. هذا فرق أعرج. هات غيره. طيب نعم خالد.
عندنا فروق الله يعين بس ما صارت تعرج.
يعني كاتب أحسنت؟
لا ما تطوعا أثناء الكلام.
طيب
أنا من تكلم في الجمعة فلا جمعة له.
أيها أتركه ناقش خلاص أتركه. من خالف لكن ما له دخل. أصلا الخطبة في الظهر مين موجودة حتى نقول لغة.
إذن لماذا نذكر الفرق عند دخول الملك؟
هم ذكروا إن 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 إن, إن, إن خطبتين ذكروها. نعم معلوم ما في شك ما فيها شك. أما هذه تتعلق بالخطبة ما هي بالصلاة.
ما
هي
يوم الكهف ما يسمى قراءة الكهف يوم الجمعة.
يوم الجمعة غير الصلاة. الله أنا كلهم حرولات ذول يا رجال.
طيب يا شيخ أنا لبس الثياب هذا باليوم.
ها إيش
هذا لبس الثياب ليس
الصلاة. إيش
لبس الثياب؟
لا 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 للصلاة. لو الواحد اللي ما يصلي ما يصلي انه يلبس احسن الثياب.
الصلاه على الجمعه صلاه على النبي ليس فرق.
كيف
الصلاه على النبي ليس فرق
على لا لا ما فرق. هذه يتعلق باليوم. فاصبروا يا جماعه
انها عيد وتلك ليست عيد.
اي الغناه ذكرها غيرك والله غناه. انت من حينك ان هذا وهو من فعلك تقول اعرج. نعم يا استاذ علي
مع ما بعدها
معه. ايش نعم 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 صحيح نعم ذكر محمد الواسط.
قالت الشرط السادس في الشرط السادس انه يشترط للجمعة قبل الخطبتين ولا يشترط كأنه يقول انه يجوز ان يخطب قبل الظهر.
لا لا مش لا ما قال
الشيخ هذا ليس بمعنى.
لا ما أصنع أظن ما هو بلازم صحيح هذا ما دام لا يشترط عاد هل يشرع أو لا يشرع هذا شيء يؤخذ من دليل آخر.
يشرع الخط فيه شرط.
لا لا شرط شرط ما في إشكال.
بس
قلنا
نحن
أعم 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 صحيح لكن نقول يشترط. نعم لو قال ولا يشرع ذلك في صلاة الظهر طيب بدل ولا يشترط. نعم
ليس بينه وبين المسجد أكثر من قصر. الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت النداء لعله سمع النداء أكثر من هذا المسجد.
هذا كله خارج البلد. إذا كان في البلد لو بوفر راس لازم يحضر. فلا يسلم وش رأيكم في هذا؟ يعني يسن تأخر الإمام في الجمعة إلى وقت الصلاة ولا يسن ذلك في الظهر. ها؟ الظاهر نعم حتى بالظهر الإمام يأتي ليصلي. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم نعم لأن الرسول كان إذا خرج وقمت الصلاة على طول ويتنفل في بيته. نعم عبد الملك
صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر.
أي نعم أفضل على وزن أعرج. نعم
الشيخ على قول من يقول أن صلاة الجمعة يوم عيد واجتماع يسن له أن يأتي من طريق ويأتي من طريق آخر بخلاف الصلاة.
أي لا لا هذا غير مشروع. أنا يبين المسألة ما نقف على هذا يا جماعة لأن هذيك اللي جانا مقصقصة ما من برشي. نعم
قول يا شيخ يوم المبدا هل يعني ذلك يوم خلق ادم؟
لا المبدا يعني المبدا الجميع ما في خلق جميع.
هذا عامل الجميع خلق ادم؟
لا بس واحد هو ولكن له وجه. يعني لو قل مبدا انه خلق فيه ادم له وجه لا شك ان هذا وجه جيد. نعم
الجمعه
طيب ولا تاخر فرضه وش يكون؟ هذا فرق؟ لا ما هو فرق. لا لا ما هو فرق. ليس فرق. نعم.
مشروعية الجهر بالقراءة.
اي نعم ذكر. وهذا يا استاذ علي من مضار التقليد. كلكم اصابكم النوم ولا الغفله عاد يسوي بالذي اليمنى يا اخ. نعم.
يقول تعالى فاذا قضي الصلاه فمن تشفى هل تجوز النافله بعد صلاه الجمعه؟
اي نعم النافله بعد الجمعه اي تجوز، لان معنى فانتشروا في الارض في مقابل اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، يعني وبعد هذا لازمكم ترك البيع. لعله يكفي يا جماعه، لان هي الفروق المهمه ترى مرت علينا، وهذه الفروق دي
لابد ادراك على
التعامل. ذكره. نعم انت اي لا هذا الاخ انت اللي ضرب صدرك ورفعت يدك الان. قل مذكوره شفها الان، ما يجينا الا فروق ضعيفه او مكرره، اذن خلاص سم بالله سم بالله. يا قراءه درس جديد
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الإحرام، والاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك. ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا بيان حكم صلاة العيد، وسبق لنا أيضا أنه يشترط لصحتها ووجوبها أيضا الاستيطان وعدد الجمعة، على اختلاف بين العلماء في العدد المشترط في صلاة الجمعة. وقد ذكرنا أن الصحيح أن العدد المشترط ثلاثة، كما واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب أبي حنيفة وسبق لنا أيضا أنه يسن أن يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرى، وبينا أن الحكمة من ذلك بالنسبة إلينا هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء. أما بالنسبة لكون الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فذكرنا ثلاث حكم عن أهل العلم، وبينا أيضا أن من أهل العلم من قاس على ذلك صلاة الجمعة، وبعضهم قاس على ذلك جميع الصلوات، وبعضهم زاد وقاس على ذلك كل عبادة. والصحيح الاقتصار على صلاة العيد فقط، لأنها هي التي ورد بها النص، وهذه الصلوات التي ذكروا أو المشي للعبادات موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه، ولا عبرة بالقياس، لأن القياس في مثل هذا يكون من باب القياس الفاسد الاعتبار، الفاسد الاعتبار، إذ كل نص كل قياس خالف النص فهو فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأن النص مقدم على العقل، والقياس دليل عقلي يتصور العقل المقيس والمقيس عليه ثم يلحق هذا بهذا، ومعلوم أن النص مقدم على العقل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصليها ركعتين. يصليها، هذا مبتدأ درس الليلة، يصليها أي صلاة العيد. والفاعل هنا يعود على إمام الصلاة، إمام صلاة العيد. يصليها ركعتين، وقد يكون الضمير عائدا على المصلي، يعني يصليها المصلي ركعتين. وهذا الذي قلناه أخيرا أعم من الأول، لأنه سيأتينا أن المشهور من المذهب أنه يسن قضاء صلاة العيد لمن فاتته، وسنتكلم عليه إن شاء الله في حين. ولا تزيد على ركعتين بالاتفاق، لا تزيد على ركعتين باتفاق العلماء. يقول المؤلف: يقرأ يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. يكبر يعني المصلي في الأولى بعد الاستفتاح، نعم نعم عندنا بعد الاستفتاح، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح، ومعلوم أنه لا استفتاح إلا بتكبير الإحرام، يمكننا بالشرح بعد الإحرام في المتن. يكبر، أنا عندي يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ، بعد الإحرام والاستفتاح. على كل الخلاف بسيط، ها؟ أي المهم اللي عندنا الآن يشمل اللي عندهم، يعني الحكم واحد، لأن قوله بعد الاستفتاح بعد الإحرام لا شك، إذ لا استفتاح إلا بإحرام. على كل حال صفته يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا أن أصح حديث في الاستفتاح حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأبد من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فإذا استفتح بهذا أو بغيره مما ورد يكبر بعد هذا، يقول ست تكبيرات: الله أكبر الله أكبر، إلى أن يكمل الست. ثم بعد الست يستعيذ ويقرأ، يستعيذ ويقرأ. إذن الاستفتاح مقدم على التكبير الزائد، نعم. يقول: في الثانية قبل القراءة خمسا، يكبر في الثانية قبل القراءة خمسا. وهل منها تكبيرة القيام؟ لا، نعم، لا، لام ألف ممدودة ليست منها. لماذا؟ لأن تكبيرة القيام قبل أن يقوم، تكبيرة القيام تكون قبل أن يقوم فلا تحسب، فيكبر خمسا بعد القيام. ولهذا قال: وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يعني وبعد أن يستتم قائما. أما التكبير الذي عند النهوض من السجود فإنه يكون قبل أن يقف. وقد مر علينا أن المذهب التشديد في هذه المسألة، وأنهم يقولون لو كمل التكبير بعد وقوفه لم يصح التكبير، لم يصح، لا بد أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء. وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة، وأنه ينبغي أن يكون الأمر في هذا واسعا، وأنه لو ابتدأ التكبير قبل أن يستتم قائما وكمله بعد أن يستتم قائما فلا بأس. طيب، وفي الثانية قبل قراءة خمسة، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنه فعل ذلك، وإسناده حسن كما قال الشارح. ولكن لو أنه خالف فجعلها خمسا في الأولى والثانية أو سبعا في الأولى في الثانية على حسب ما ورد عن الصحابة. فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، كله جائز، يعني أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة فإنه لا بأس به. وهذه جادة مذهب الإمام أحمد رحمه الله شخصيا، أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل قاطع فإنه كله يكون جائزا، لأنه رحمه الله يقدر كلام السلف ويحترم، فيقول إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في ذلك واسع. ولا شك أن هذا الذي نحى إليه الإمام أحمد لا شك أنه من أفضل ما يكون لجمع الأمة واتفاق كلمتها، لأن من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ في الاجتهاد من يجعله سبباً للفرقة والشتات، حتى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الضال، وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر، على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة، فإنه ربما تفسد هذه اليقظة وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق، وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ما فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسب ويتكلم فيه، وهذه محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة، هم أفرح من يفرح بها، لأنهم يقولون سقينا إيش بدعوة غيرنا، سقينا بدعوة غيرنا، جعل الله بأسهم بينهم، ناموا على فرشكم واجلسوا على كرسيكم الدوارة، ليس في الميدان أحد، لأن الله جعل بأسهم بينهم، خلهم يتقتلوا خلهم يتنازعون، حتى أصبح بعض الناس يبغض أخاه في الدين، أخاه في القوة الإسلامية، أخاه في الغيرة، يبغضه أكثر مما يبغض الفاسق والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه ضرر، وينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نحول بين هؤلاء وبين خطتهم، وأن نقول رويدكم هذا ضرره علينا جميعا. هل جاءك وحي من الله أن قولك هو الصواب؟ الجواب لا، لم يأتيه وحي. إذا لم يأتيه وحي أن قوله هو الصواب، فما الذي يدريه؟ لعل قول صاحبه هو الصواب وهو على ضلال، هذا هو الواقع. والآن ليس أحد من الناس يأتيه الوحي ولا يفزيه وحي ولا إلهام ولا غير، الكتاب والسنة بين أيدينا، وإذا كان الأمر قابل للاجتهاد فليعذر أحدنا أخاه فيما اجتهد فيه. لا بأس من النقاش الهادف الهادئ فيما بين الإخوة، وأفضل أن يكون النقاش فيما بين المختلفين بغير حضور الآخرين، لأن الآخرين قد يحملون في نفوسهم من هذا النقاش ما لا يحمله المتناقشان، فالمتناقشان ربما يؤول الأمر فيما بينهما إلى الاتفاق، إلى الاتفاق، لكن الآخرون الذين حضروا مثلا يكون في قلوبهم شيء يحمل حتى بعد اتفاق هؤلاء، فيجري الشيطان بينهم العداوة، وحينئذ نبقى في بلائنا. على كل حال أنا أقول جزى الله الإمام أحمد خيرا على هذه الطريقة الحسنة، أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل فإن الأمر يكون واسعا كله جائز. نعم. يقول رحمه الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما تكبيرة الإحرام فلا شك في أنه يرفع يديه عندها، لأن هذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره. وأما بقية التكبيرات فهي موضع خلاف بين العلماء، منهم من قال يكبر، ومنهم من قال لا يكبر، والصحيح قصدي منهم من قال يرفع، ومنهم من قال لا يرفع، والصواب أنه يرفع، يرفع يديه في كل تكبيرة، لا في هذه التكبيرات ولا في تكبيرات الجنازة. يرفع يديه لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه، لأنه عبادة، حركة في عبادة، فلا يذهب إليه ذاهب من الصحابة إلا وفيه أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة في كل تكبيرة، بل إنه روي عنه مرفوعا، ومنهم من صححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا يقول: وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وكذلك عن زيد رواهما الأثرم. فإذا صح عن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا فإننا نأخذ به، لأن هذا هيئة في عبادة، ولا يمكن، بل هو عمل أيضا، ولا يمكن أن يذهب إليه أحد من الصحابة إلا على أصل. ويقول بين كل تكبيرة وأخرى: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا الذكر يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل، لأنه ذكر معين محدد في عبادة، وهذا يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، إنما في أثر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد والثناء على الله يمكن أن يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا حمد وثناء بنص الحديث. إذا قال المصلي الحمد لله قال: الله حمدني عبدي، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بهذا الذكر الطويل فهذا يحتاج إلى نص توقيف، ولا توقيف في ذلك. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يكبر بدون أن يذكر بينهما ذكرا، ونحن نقول: الأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن وارد التكبير بدون ذكر فهو على خير. نشرح كلام المؤلف لأنه ذكر. يقول رحمه الله: الله أكبر كبيرا. الله أكبر، كلمة أكبر هنا مطلقة غير مقيدة، غير مقيدة، ومعلوم أن دلالتها على الكمال عند الإطلاق أقوى من دلالتها على الكمال عند التقييد. يعني لو قلت: الله أكبر من كذا، صارت مقيدة. نعم، إذا قلت: الله أكبر، صارت مطلقة، يعني أكبر من كل شيء، مهما بلغ عندك من التصور فالله أكبر عز وجل، له وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. السماوات السبع والأرضون السبع في كفه عز وجل كخردلة في كف أحدنا، فمن يتصور هذا؟ لا أحد يتصوره. فالله أكبر من كل شيء. أما التقييد فلا شك أنه ينقص من تصور الكمال من هذه الكلمة. ولهذا يوجد في بعض المقرات للصبيان الصغار يقول: الله أكبر من أبوك، أكبر من التلفاز، أكبر من الحجرة، كذا. الصبي إذا قلت: الله أكبر من التلفاز، وش تصور كبر الله؟ ها؟ يعني داخل الحجرة، بس أنه أكبر من التلفاز. هكذا يتصور الصبي، ولذلك يعد هذا خطأ عظيما قد يكون مخلا بالعقيدة. وهؤلاء الصبيان ما يتصورون الشيء إلا على حسب ما يشاهدون، ليس لهم عقول بعيدة. فلهذا ينبغي في الحقيقة أن ينظر في المقررات من طلبة العلم، ولا يحقرن أحد نفسه، ينظر ولكن لا يتكلم حتى يعرضه على من هو أكبر منه في العلم ليتبين الأمر. ودعونا نتعاون، نتعاون فيما بيننا ونعاون المسؤولين فينا على مثل هذه الأمور، لأنهم مثلا قد يكلون الشيء إلى شخص ما يقدر هذه التقديرات ويظن هذا الأسلوب هو الذي يناسب عقل الصبي. صحيح يناسب عقله من جهة أنك تقرن شيء بشيء يفهمه، لكن بالنسبة للرب عز وجل لا تجعل عقله يقرن الرب عز وجل بشيء من المخلوقات فيقع في الهاوية. طيب، إذن الله أكبر من إيش؟ من كل شيء. نعم، لو أن أحدا جادلك في كبر شخص أو كبريائه وقلت الله أكبر منه، إن كان صاحبك كبيرا فالله أكبر منه، فهذا لا بأس به، كقوله تعالى وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكقوله الله خير أما يشركون. أما عند الثناء المطلق فهذا لا ينبغي أن يقيد. وقول كبيرا هذه حال من الضمير المستتر في أكبر. ليش؟ لأن أكبر اسم فاعل. أكبر اسم فاعل، أكبر اسم تفضيل، هذا هو الحق وهو الصحيح، خلافا لمن قال الله أكبر كبيرا. الله أكبر بمعنى كابر، يعني بمعنى اسم الفاعل. نعم، فإن هذا غلط، لأن اسم الفاعل ينقص في الدلالة على الكمال عن اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل يقتضي أنه أفضل من كل شيء، أكبر من كل شيء، لكن اسم الفاعل يدل على أنه كبير ولكنه قد يوافقه غيره. ولهذا بعض العلماء رحمهم الله يفسرون الله أعلم والله أكبر وما أشبه ذلك، يفسرونها باسم الفاعل حذرا من أن يكون هناك مفاوضة بين الخالق والمخلوق، وهذا لا شك أنه خطأ. طيب، إذن كبيرا حال من الضمير المستتر في اسم التفضيل كذا. طيب سؤال، هل اسم التفضيل يتحمل ضميرا؟ نعم نعم، يتحمل ضميرا، ضميرا مستترا وجوبا على الرغم من أن تقديره هو، ولا يرفع الظاهر عند النحويين إلا في مسألة يعبرون عنها بمسألة الكحل. مسألة الكحل، ما رأيت أحدا أحسن منه الكحل، أحسن منه الكحل في عينه في عين زيد، فهنا أظهر أحسن الكحل، تسمى مسألة الكحل، والنحويون يأتون بعجائب يسمون هذه مسألة الكحل. ومسألة قالوا إذا ظهر الفاعل مع الضمير يسمونها أكلوني البراغيث، يقول فيه واحد جعلت البراغيث تأكله فقال أكلوني البراغيث، ويجعلون من هذا قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، وليس كذلك، الآية ليست مثل هذا. طيب نرجع، والحمد لله كثيرا، الحمد لله، الحمد تفسيره وصف المحمود بالكمال، هذا الحمد، وليس الثناء على المحمود بالكمال، انتبه، وصف المحمود بالكمال وليس الثناء على المحمود بالكمال. لماذا؟ لأن الثناء إنما يقال عند التكرار، وقد فرق الله بينهما في الحديث القدسي في قوله الحمد لله رب العالمين، قال حمد عبدي، الرحمن الرحيم لما كرر وصف الكمال قال أثنى علي عبدي. طيب، الحمد لله يعني الثناء، وصف الله تعالى بالكمال، والكمال يتضمن انتفاء النقص. والحمد لله كثيرا، كثيرا حال من أجيبه. ها؟ وين؟ من الحمد. الحمد لله حال كونه، أي الحمد كثيرا. ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف تقدير حمدا كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله، سبحان بمعنى تسبيح، فهي اسم مصدر. وهنا قاعدة في اسم مصدر، يقولون اسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر دون حروفه، ما دل على معناه دون حروفه. فسبحان مأخوذة من سبح، والمصدر من سبح تسبيح. إذن سبحان بمعنى تسبيح، لكن هل في حروف المصدر؟ لا. إذن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فسمها اسم مصدر. طيب كلام يا عبد الله، والمصدر تكليم، سلام اسم مصدر والمصدر تسليم. طيب سبحان الله بكرة أي في الصباح، وأصيلا أي في المساء. قال الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طيب سبحان الله تنزيها لله عن إيش؟ عن أمور ثلاثة. ينزه الله عن أمور ثلاثة: أولا عن كل عيب، ثانيا عن كل نقص في كمال، والثالث مماثلة المخلوقين. هذا الذي ينزه الله عنه. صفة كل عيب مثل العمى، الصمم، الجهل وما أشبه ذلك. عن كل نقص في كمال مثل التعب عند الفعل، يعني يقدر يفعل لكن مع تعب، هذا منزه عنه. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الثالث مماثلة المخلوقين، فإنه منزه عن ذلك. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأنه لو ماثل المخلوق لكان ناقصا، صح؟ نعم، لكان ناقصا. فإلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل محاولة المقارنة بين الناقص والكامل يجعل الكامل ناقصا، على حد قول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنظى من العصر. طيب وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. ها؟ عندي وش عندكم؟ على محمد. طيب على كل حال، صلى الله، صلاة الله على عبده معناه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقوله على سيدنا، لا شك أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأنه سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا. ولكن لا أعلم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن وصف نفسه بالسيادة في الصلاة عليه. وإذا علمتم بحديث فدلونا عليه جزاكم الله خير. كل الأحاديث يقول اللهم صل على محمد، والصحابة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا أحد يقول قال سيدنا. ولكن المتأخرون صاروا يقولون هكذا سيدنا، ونحن نقول هو سيدنا لا شك، ولكن يحتاج في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى توقيف في هذا. اللي عنده شيء يبلغنا إياه إن شاء الله بعد هذا الوقت. نعم، على سيدنا محمد والنبي معروف تكلمنا عليه كثيرا، وآله من؟ آله أتباعه على دينه، لأن الآل إن ذكر معهم الأصحاب والأتباع فهم المؤمنون من قرابته، وإن لم يذكر معهم ذلك فهم أتباعه على دينه، هذا هو الصحيح. نعم، وسلم تسليما كثيرا أي دعا لهم بالسلامة. ثم قال ثم يقرأ جهرا. ها؟ نعم. وإن أحب قال غير ذلك، يعني الأمر واسع، إن أحب قال غير ذلك، وإن أحب أن لا يقول شيئا فلا بأس، الأمر في هذا واسع. المهم أن يكبر تكبيرات زوائد. يقول ثم يقرأ جهرا، يعني يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا كان يفعل، أي يصلي جهرا في الصلاة الجامعة، كما جهر في صلاة الجمعة وجهر في صلاة الكسوف لأنها جامعة. أما صلاة الليل فواضح. وكذلك في الاستسقاء قال يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، كما ثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت الساعة وشق القمر. ولهذا ينبغي للإمام إظهارا للسنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا لإظهار السنة وإحيائها. ولكن هل يراعي الظروف؟ فمثلا إذا كان الوقت باردا وكان انتظار الناس يشق عليهم، هل نقول الأفضل أن تقرأ بسبح والغاشية؟ وكذلك لو كان الوقت حارا، وكذلك في عيد الأضحى لأن الناس يحبون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم. نعم نقول يراعي الظروف، يراعي الظروف. إذا كان هناك مشقة في قراءة قاف واقتربت فليقرأ بسبح والغاشية، وإذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، ولا يهمه أحد، لا يهمه أحد. بعض الأئمة قرأ في سنة من السنوات قاف في الأولى وفي الثانية اقتربت، فاتفق به بعدما انصرف الناس، اتفق به أحد الرجال الطيبين، قال له ليش تقرأ قاف واقتربت؟ فقال الإمام إنها سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لكن كل مشايخنا اللي أدركنا ما هم يقرؤونها، ولكن مثل ما قال المثل خالف تذكر، جعل هذه مخالفة، جعل هذه مخالفة. لماذا؟ لأن الناس ما عودوا، الناس ما عودوا على أن يبين لهم هذا الشيء. ولهذا أنا أقول السنن الميتة ينبغي لطلبة العلم أن يحوها، لكن إذا خافوا من استنكار الناس لها فليمهدوا لها أولا، يمهدوا لها أولا، لا سيما إذا كان طالب العلم صغيرا لا يهتم بكلامه وينتقد على طول، فهنا ينبغي أن يمهد أولا لأجل يروض أفكار الناس على قبول هذا الشيء، ولأجل أن يبحث الناس قبل أن يفهم. الآن لو ضربت لكم مثلا، لو أن واحدا من علمائنا الكبار المشهود لهم بالثقة في العلم والأمانة في الدين فعل سنة لا يعلم عنها الناس، تجد الناس إذا خرجوا مثلا من عند هذا الرجل يقول سبحان الله ما علمنا أن هذا سنة، ما علمنا أن هذا سنة، جزاه الله خير فتح لنا بابا، صح ولا لا؟ لكن لو يفعلها أو يقولها طالب علم صغير مزقوا لحمه. نعم. وقال ما هذا، ما هذا الدين الجديد، كل يوم يطلعون بدين. نعم. وأخذوه والعياذ بالله بالسب والشتم. فالأشياء يعني الإنسان ينبغي له أن يكون حكيما. يجي طالب علم صغير ما يعرف، يعني ما يقدره الناس كما يقدرون الكبار، ثم يأتي بما يخالف ما هم عليه وبما يستنكرونه، هذا فيه مشكلة. نعم. طيب يقول أصبر يا أخي، لا اتفقنا على خمسة. ها؟ طيب أجل شوفوا الفقه عشر وأنا قلتهم أن نخليه خمس، آخر شيء قلناه نخليه خمس، وإن بقي من الأسئلة يؤخذ في الدرس المقبل، لأن أفرض أن عطلنا 10 دقائق وانتهت الأسئلة وش نسوي؟ أو مثلا ما انتهت لكن بدأ الطلبة يعصرون أنفسهم، مثل اللي عصر له شاتني بيطلع لبن، هذا ما يصح، لازم نخليها 5 دقائق وإذا بقي شيء. طيب نعم. يقول: ثم أقرأ جهرا في الأولى بعد فاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، ثم ها فإذا سلم خطب خطبتين كخطبة الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يخطب خطبتين، يخطب من؟ الإمام، وإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة، يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر. وقوله خطبتين، هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمه الله، أن خطبة العيد اثنتان، لأنه ورد ذلك في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر أنه كان يخطب خطبتين. ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الثانية الأولى توجه إلى النساء ووعظهن. فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية خطبتين فمحتمل، مع أنه لا أصل، لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن، لأن الوقت لأنه في ذلك الوقت ليس هناك ما يوصل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا احتمال، ويحتمل أنه وصلهن الكلام ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة، ولهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصة بهن. نعم. الآن دخل وقت السؤال. ها؟ كيف؟ نتكلم عليها، ما كملنا الكلام عليها. ما بعد جاي الوقت. نعم، اسأل عبد الرحمن.
التكبير
الله
أكبر كبير
والحمد
لله
حمدا كثيرا،
يقولها
جهرا؟ لا لا، سرا. نعم. الإمام والمأموم.
وإذا قال
في نحن كبرنا في صلاة العيد مرة، كل ما قلنا الله أكبر كبر اللي وراءنا جهرا، لكن غالبهم من غير أهل البلد، والظاهر أنه في عرف البلاد الأخرى أنه كلما كبر الإمام كبروا معه جهرا. نعم. إيه هذا ما لا ليس له أصل. نعم. المهم أن الذكر اللي بين التكبيرات سر، وأن المأموم يتابع الإمام في التكبير سرا. نعم. أيه بصير في المسافة بقدر الاستفتاح ما يضر.
كل واجب
لا كل حتى التكبيرات سنة ما هي واجب.
ما يخرق الاستفتاح
لا لا لأن هذه زائدة.
ما مدى صحة المقولة اتفق فيما خذفنا فيه ويعظم بعضنا بعضا فيما خذفنا فيه؟
أما الجملة الأولى فصحيحة، وهي ها نتفق على ما اتفقنا عليه، هذا واضح. أما الثانية ففي إطلاقها نظر، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ما لم يخالف النص، أما إذا خالف النص فلا عذر. نعم.
شيخ هل يمكن أن يتعارض قياس جلي مع نص؟
إيش؟ إيش؟
هل يمكن أن يتعارض قياس جلي مع نص من الشارع؟
أبدا لا يمكن، لكن قد يظن بعض الناس أن هذا مخالف للقياس، مثلا المضاربة قال بعض الناس أنها مخالف للقياس، السلم قال بعض الناس انه مخالف للقياس. الاجاره قال بعض الناس انه مخالف للقياس. ليش؟ المضاربه قالوا لانه مجهول، العامل بيفتح ليل ونهار وفي التالي لا يربح. وش يكون؟ ها خسر. وقد يعمل عملا يسيرا في منتهى يسيره ويربح كثيرا. قالوا هذا غرر فهو خلاف القياس. غرر والنص جاء بجوازه خلاف القياس. السلم قالوا انه بيع معدوم، بيع معدوم. تعرفون السلم يا جماعه؟ السلم انك تعطي انسان دراهم تقول هذه مثل 1000 ريال، نعم، ب100 صاع بر بعد سنه. يقول هذا ما هذا معدوم، بيع معدوم، لكن جاءت بالسنه على خلاف القياس. الاجاره يقوم بيع منافع مستقبله غير مقدور عليها، لانك ان اجرته السياره ربما تنكسر، ان اجرته بعيرا ربما تموت، ان اجرته بيتا ربما تنهدم. فهو عقد على شيء قد يحصل وقد لا يحصل، لكن نحن نقول لا هذا غير صحيح. لا يوجد شيء ثبتت اثبتته الشريعه الا وهو موافق للقياس الصحيح، لكن قد تكون افهام بعض العلماء قاصره فيظنون ان هذا مخالف للقياس. ولشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كلام في هذا الموضوع، بين ان جميع العقود التي ثبتت في الشريعه كلها موافقه للقياس. هنا
لكن أحسن الله
إذا قال
هذا هو الصلاة الخمس والجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منزله قريبا من المسجد.
نعم.
تمام. أقول لو قال نقل الصحابة
لما رأوا
هذا
من إيه؟ إذن ما فيه لا نص عن الرسول ولا عن الصحابة. وش يدريك أن ترك هذا؟ لو فرضنا إنه مشروع وترك العمل به من أجل أن نبوته على المسجد لبينه للأمة، لأنه لا بد أن يبين الشر للأمة إما بفعله أو بقوله. نعم، اللي وراء اللي على الجدار. لا، مهو النهي عن قول سيد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما النهي عن كلمة السيد بأل، لأن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأوس لما أقبل سعد بن معاذ، قال لهم قوموا إلى سيدكم، فأثبت له السيادة عليهم. نعم. لماذا؟
لماذا سميت
بهذا
الاسم؟
لماذا؟
تكبيرات الزوائد. لماذا سميت
بهذا الاسم؟ تبيجينا إن شاء الله، تبيجينا بالمتن. نعم. نعم. يسبح. يسبح به.
هو يعني
قاموا ما شرح. يقول يسبح به. لكن هذه سيأتينا إن شاء الله إذا أو ذكر الشرع، إذا شرع في القراءة قالوا إنه لا يعود، لأنها سنة فات محله، لأن محلها بين التكبير والقراءة، فإذا شرع في القراءة فات محلها فلا يقضيها. العلماء يقولون إن السنة لا يسجد لتركها إلا إذا كان من عادته أن يأتي بها فيسجد. إذا تقيد به تعبدا فإننا ننكر عليه. وعلى كل حال المهم تقيدوه لا تعبد، نقول هات دليل على هذا. نعم. نعم. أقول بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه. سيأتينا ما تكلمنا عليه، ما تم الكلام عليه. نعم سليم. لصلاة العيد شروط، لصلاة العيد شروط إذا ثبت العيد، منها
الاستيطان.
منها الاستيطان. طيب ما معنى الاستيطان؟
أن يكون أهل البلد لا يكون مقيما ولا مسافرا، يخرج ذلك مسافر ومقيم.
طيب هل تقام في السفر؟ يعني لو جاء العيد ونحن مسافرون هل نقيمها أو لا؟ لا نقيم، لأن من شرطها الاستيطان. طيب هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد في السفر؟ منان عبد المنان، إيش؟ إيه لكن هل تستطيع الآن أن تثبت لي سفرا صادف العيد ولم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. آه.
نعم.
كان ذلك في رمضان، جلس حتى أول شوال ولم يقل أنه صلى.
طيب وهذا واحد. تن آخر؟
غزوة في
الحج.
في الحج؟
نعم.
نعم.
صادفه يوم العيد
في ميناء، ولم يصلي العيد. تمام. طيب ما معنى قول المؤلف يا أشرف؟ ما معنى قول المؤلف لا إذن إمام؟
أي لا يشترط
لإقامة صلاة العيد إذن الإمام. صور للمسألة، هذا صور للمسألة.
لو ثبت العيد مثلا في بلد،
نعم،
إنه لا يلزمه أن يستأذن الإمام ليقيم صلاة العيد، بل يقيمها ولو
حتى ولو يعلم. طيب لو منع؟
إنهم يقيمون لأنه لا طاعة للمخلوق في المخلوق.
أحسنت. تمام. طيب هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين أربعا؟ ما ثبت. إذن كم عدد ركعاتها؟ ركعتان. لو قال قال أنا سأصليها أربعة لم تصح، لأنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. أحسنت. طيب عدد التكبير في الركعة الأولى الزوائد، قلنا الزوائد كيف تقول من غير تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام من الزوال ست. طيب هل هي قبل الاستفتاح ولا بعده؟ بعد الاستفتاح. هل هي قبل التعود أو بعده؟
قبل التعود.
قبل التعود. هل تعرف حكمة في هذا؟
لأن التعود إنما يشرع للقراءة.
أحسنت.
والقراءة
بعد التكبير. تمام. والاستفتاح في أول الصلاة فإلى تكبيرة الإحرام من حين ما يحرم في الصلاة يستفتح. صحيح قبل التعود والقراءة. صحيح قبل التعود، هذا اللي نناقش فيه. طيب هل هناك آيات أو سور مخصوصة لصلاة العيد؟
مشروع أن النبي قرأ في الغاشية مسبح الأولى وفي الغاشية الثانية، وقال كذلك ورد أنه قرأ قاف،
ثابت عنه أنه قرأ في الأولى قاف
الثانية بسورة القمر.
توافقون؟ طيب صح. إذا يسن أن يقرأ هذا مرة وهذا مرة ويراعي أحوال الناس. بعد أن يسلم هل ينصرف الناس أم ماذا عبد الله؟ أن ينصرف الناس.
لا، يشرع أن يقوم الإمام في الخطيبة ويجلس الناس الخطبة من السنة.
نعم. كم خطبة؟
على كلام المؤلف خطبتين.
يخطب خطبتين. والقول الثاني؟
خطبة واحدة.
خطبة واحدة. طيب إلى أي شيء نرجع؟ من نأخذ بقول هذا أو بقول هذا؟
إلى الدليل.
فإن صح حديث ماجه أنه خطب خطبتين فصل بينهما بجلوس عملنا به. وعلى رأي من ضعفه
أننا نقول أنها خطبة واحدة،
نقتصر على خطبة واحدة. طيب، كخطبة الاستسقاء وكخطبة الكسوف. ويمكن أن نأخذ من هذا قاعدة أن الخطبة إذا صارت بعد الصلاة فهي واحدة، وإن كانت قبلها فثنتان. ففي الجمعة تكون الخطبة قبل ثنتان، في العيد والاستسقاء والكسوف الخطبة بعد فتكون واحدة، لأن لا يحبس الناس، لأن لا يحبس الناس بعد الصلاة. طيب، يقول المؤلف إنه إن هاتين الخطبتين كخطبتي الجمعة في أي شيء؟ ها؟ في العدد وفي الشروط. نعم، وفي الشروط وفي تحريم الكلام. يقول كخطبتي الجمعة، كخطبتي الجمعة. إذا أردنا التشبيه فالمشبه يكون كالمشبه به، يدخل حتى في تحريم الكلام. طيب، حتى في وجوب البقاء للاستماع؟ لا، صح. ويرى بعض العلماء أن تحريم الكلام في خطبة العدين يعني ليس بثابت، بمعنى أنه لا يحرم الكلام والإمام يخطب في خطبة العدين. أظن هذا وقفنا عليه. قال يكبر في الأولى بتسع تكبيرات وفي الثاني بسبع. هذا مبتدأ درس الليلة، يعني أنه يخطب خطبتين على الخلاف الذي أشرنا إليه سابقا أو ذكرناه سابقا. يقول كخطبتي الجمعة، يعني أنهما كخطبتي الجمعة في الأحكام حتى في تحريم الكلام لا في وجوب الحضور. خطبة الجمعة يجب الحضور إليهما، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خطبة العيد لا يجب الحضور إليهما، بل للإنسان أن ينصرف، ولكن إذا بقي يجب عليه أن لا يكلم أحدا. وهذا ما يشير إليه قول المؤلف كخطبتي الجمعة. وقال بعض أهل العلم لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور ولا حرم الانصراف. فلما كان الانصراف جائزا وكان الحضور غير واجب فالاستماع ليس بواجب. ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم الكلام من أجل إيش؟ من أجل التشويش لا من أجل الاستماع. وبناء على هذا لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه، لأنه لا يشوش على أحد. هذا بناء على القول الثاني في أنه لا يجب استماعهما. أما على المذهب الذي مشى عليه المؤلف فالاستماع واجب ما دام حاضرا. قال يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لأنه روي في هذا حديث لكنه أعل بالانقطاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وصارت الأولى أكثر لأنها أطول وخصت بالتسع والسبع من أجل القطع على وتر. وكثر وإنما شرع البداء بالتكبير في خطبة العيدين لأن الوقت وقت تكبير، ولهذا زيد في الصلاة تكبيرات لا ليست معهودة، وكان هذا اليوم يوم تكبير، ف فمن أجل هذا شرع أن يبتدئ الخطبتين بالتكبير، فصار في هذا الحكم دليلان أثري ونظري. أما الأثري فقد أعل بالانقطاع، وأما النظري فهو هذا أننا في زمن يعتبر زمن تكبير، ولهذا زيد في الصلاة تكبيرات ليست مشروعة في غير هذه الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب، وكما هي العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله ويثني عليه. وعلى هذا فيقول: الحمد لله حمدا كثيرا، والله أكبر كبيرا، فيجمع بين التكبير وبين الحمد. يقول: حثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. يحثهم الفاعل الخطيب، والمفعول به يعود على الناس، يعني يحث الناس على الصدقة أي صدقة الفطر. فأل هنا للعهد الحضوري أو الذهني؟ أو الحضوري، لأن هذا الوقت وقت صدقة الفطر، ولهذا قال: يبين لهم ما يخرجون. فيحثهم على زكاة الفطر ويبين لهم ما يخرجون ويبين لهم الحكم. فيقول مثلا: أخرجوها من الطعام، من البر والتمر والرز والذرة لمن كان طعامه، والشعير لمن كان طعامه، وما أشبه ذلك. ويبين لهم أيضا الكمية، الذي بينت الآن ما هو النوعية، ويبين لهم الكمية، كم صاع بالصاع النبوي، وهو أقل من الصاع المعهود عندنا بالخمس. يقول شيخنا رحمه الله بن سعدي، يقول: إن الصاع النبوي زينته 80 ريالا، 80 ريالا فرنسيا، ولا أدري هل تعرفون الريال الفرنسي أو لا؟ لا تعرفونه؟ لعلنا إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم نريكم إياه، ولكننا لا نملككم إياه. نعم، نريكم إياه فقط. يقول شيخنا: إن زينة الصاع النبوي 80 ريالا فرنسيا، وزينة الصاع القصيمي 104 أصواع، يقصي 104 ريال، 104 ريالات، فيكون الصاع القصيمي زائد عن الصاع النبوي 24، نسبها للمئة لما هو 4، يعني زائدا الربع وخمس الربع، صح؟ زائدا الربع وخمس الربع، كم ربع الصاع النبوي؟ 20، زدها على 80 تكون 100. كم الخمس؟ 4.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648888.